الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا ويوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، نعيش هذه الأيام في شهر شعبان، هذا الشهر المبارك الذي يسبق شهر الصوم شهر رمضان، وسمي شعبان إما لأنهم إذا وقفوا عن الحروب والقتال في رجب وهو أحد الأشهر الحرم تشعبوا وذهبوا للقتال وبدأوا الحرب من جديد، سمي شعبان، أو أنهم يتشعبون يذهبون هنا وهناك لجلب الماء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص شعبان بالصيام فيصوم أكثره كما ورد، لكن ورد النهي ألا تبتدئ الصيام بعد نصفه، ولم يرد في فضل نصف شهر شعبان حديث يصح أبدا، قال الشعبانية التي يسمونها ولا قيام ليلها ولا صيام نهارها، هذا كله من البدع، لم يثبت فيه حديث صحيح، أو يلبسون طقوسا معينة أو ثيابا الجمال أو كذا، هذا كله من محدثات الصوفية الذين اخترقوا العالم الإسلامي شرقا وغربا. فلا تخص ليلة النصف من شعبان أو يوم النصف من شعبان بصيام، ولا ليلة النصف من شعبان بقيام، ولا مسامحة سامحوني أو كما ورد في القرآن كما رأيت في القربات، هذا من الجهل واتباع الصوفية والخرف. أو يزعمون أن الآجال تقضى أو الأعمار أو ترفع الصحف، هذا كله لا دليل على صحته، أو أن الله عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان فيغفر ويرحم إلا مشرك ومتر، هذه كلها الحديث لا تصح، إما حديثها موضوعة وإما أن تكون ضعيفة لا تقوم بها حجة، والأحكام الشرعية لا تثبت بالأحاديث الضعيفة أبدا والموضوعة. وكذلك لا يقام ليلها ولا بدعاء معين ولا استغفار ولا ذكر، إنما من كان يذكر الله في كل هذا له في كل ليلة، ومن كان يصوم الأيام البيض 13، 14، 15 فله ذلك، ومن كان يصوم الاثنين والخميس ووافق يوم 15 من شعبان يوم الاثنين أو الخميس فلا بأس، هذه عادة. أما أن تخص يوم 15 بصيام فهذه بدعة، أو تخص ليلها بقيام فكذلك. وكانوا يسمون شهر شعبان شهر القراء لكثرة القراء الذين يراجعون حفظهم استعدادا لرمضان شهر رمضان المبارك، ويسمونه شهر النفقة أو شهر الزكاة، يخرجون فيه زكاة أموالهم ليعطى الفقراء لأنهم بحاجة إلى مصروفات ونفقات في شهر رمضان، ولإعراضهم عن الذهاب والعمل غالبا يجلسون في المساجد، فلذلك كانوا يخرجون زكاتهم للفقراء في هذا الشهر أو في آخره كما ورد عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى. والمؤمن يختار لزكاة ماله من هو أهل ومن هو أحق، إنما الصدقات الفقراء والمساكين كما في سورة التوبة، إلا أن قال فريضة من الله فرضها الله عز وجل، أهل الزكاة معروفون وأهل الصدقة كذلك، ولا تحل الصدقة لمتكثر أو مستكثر الذي يجمع بالمال ولقوي مكتسب، إنما تحل لثلاثة، إما من أصابته جائحة فخسر ماله أصبح فقيرا يعطى من الزكاة أو من الصدقة، وكذلك من أصابته حاجة وفاقة أو تحمل حمالة يصلح بين الناس فهو بحاجة إلى أن يعطى منها. في البخاري ومسلم يقول عليه الصلاة والسلام لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم
انظر إلى هذا المنظر المقزز، لأنه يسأل الناس لا من حاجة ولا من إنما يجمع. وهذا يرد على ظاهرة التسول والمتسولين الذين يعترضون الناس عند الإشارات، عند إشارات المرور أو في المحطات، بل وأصبح من ألاعيبهم يخترعون الحيل والمكر والخداع عياذا بالله، فيعطونك وصفة بأنه يحتاج دواء العلاج الفلاني باللغة الإنجليزية، صاحبنا لا يعرف حرفا من اللغة الإنجليزية، فهذا هو الدواء ونحن هنا بعلاج، أحتاج إلى علاج، فيعطيه المسكين، ومرة أخرى لشخص آخر، وهكذا. إن ظاهرة التسول والاستجداء هي الظواهر الخطيرة التي تلوث زينة وشيمة وقيم المجتمع الإسلامي المحافظ المتعفف، ويتسبب في هذا أمور أمنية، خلافات أمنية، ربما جرائم عليها، لأنه قد يجمع لجهات إرهابية مشبوهة، كما كان جماعة الإخوان قديما، وجماعة الإخوان صاروا يجمعون في كراتين تعلمون، وربع في جيوبهم، وثلاثة أرباع في جيوبهم، والربع الرابع هو الذي ربما وقد لا يذهب، فيعودون على بلاد الإسلام بالتفجيرات والعبوات الناشفة والخراب وخراب الديار وهلاك الحرث والنسل. وقد يتسبب التسول في البطالة وفي قلة العمل وفي الكسل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل، يقول عليه الصلاة والسلام لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، يعني قوي مكتسب يستطيع أن يتكسب وأن يعمل وأن يشتغل لا يسأل الناس، وإنما لها أهلها. ولهذا قال يحسبه الجاهل أغنياء من التعفف، ففي بيوت من الفقراء والمحتاجين من لا يعترضون الناس ولا يسألونهم شيئا. فعلى المسلم أن يختار لزكاة ماله وصدقته من هو أهل لتقبل، ولا يتعجل ولا تأخذه البساطة والرحمة ومحبة الناس بالعموم على إعطاء من لا يستحق، فيكون قد أعطاها أو وضعها في غير مستحقيها. لم يترك الله عز وجل الزكاة هكذا هملا، بل بين أصنافها الثمانية، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت في السنة تفصيلات عدة، فانتبهوا أيها المسلمون، لا سيما في مواسم الخيرات يكثر الذين يسترجون الناس ويتسولون على أبواب المساجد أو في المساجد أو عند المحطات البنزين أو عند تجمعات الناس أو الأماكن الترفيهية ونحو ذلك، كل تلك من المظاهر الغير الحضارية. رفعني الله وإياكم بهذه كتابه، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، توبوا إليه واستغفروا إنه تواب غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا وإلى يوم الدين، أما بعد، فيا عباد الله إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، اتقوا الله سرا وعلنا. عباد الله، على المسلم أن يختار لزكاة ماله من هو أهل كما أسلفته حتى يقبلها الله عز وجل. وقد نظمت الدولة وفقها الله منصة إحسان في داخل المملكة، منصة إحسان، عندك صدقات، عندك زكوات، زكاة لمالك، ادخل عبر المواقع وتجد وتؤثر عبر الحساب، ولا حساب معروف، وهي أضمن وآمن. عندهم كشوفات بالفقراء والمحتاجين والأرامل والمعوزين وأصحاب الحاجات وأصحاب الديات إلى غير ذلك، أو ادخل عبر هذه المنصة. أما أن تأخذك العاطفة أو محبة الدين أو الثواب أو الأجر أو كذا، فتقع في محظور، فلا، المسلم كيس فطن. وفي الخارج مركز الملك سلمان للإغاثة، أردت التبرع في الخارج خارج المملكة فمركز الملك سلمان للإغاثة، والذي دخل 91 دولة حتى يعطي ويهب حتى لغير المسلمين، أفضله عمة الكرة الأرضية. إذن في الداخل منصة إحسان، وبالخارج مركز الملك سلمان أضمنوا وأوثقوا لتؤدي زكاة مالك في المكان الذي هو أهل لتقبلها الله عز وجل. صلوا وسلموا على الهادي البشير والسراج المنير، وقد أمركم بذلك اللطيف الخبير حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء وعن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا وإلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحمي حوزة الدين، ألف بين قلوب المسلمين، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم أمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في عهد من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، اللهم وفق واحفظ ولي أمرنا وإمامنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وإخوانه وإعوانه. اللهم هب لنا من أمرنا رشدا وجنبنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار يا عزيز يا جبار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا وإلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، نعيش هذه الأيام في شهر شعبان، هذا الشهر المبارك الذي يسبق شهر الصوم شهر رمضان، وسمي شعبان إما لأنهم إذا وقفوا عن الحروب والقتال في رجب وواحد الأشهر الأشهر الحرم تشعبوا وذهبوا للقتال وبدأوا الحرب من جديد سمي شعبان، أو أنهم يتشعبون يذهبون هنا وهناك لجلب الماء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص شعبان بالصيام فيصوم أكثره كما ورد، لكن ورد النهي ألا تبتدئ الصيام بعد نصفه، ولم يرد في فضل نصف شهر شعبان حديث يصح أبدا. قال: الشعبانية التي يسمونها ولا قيام ليلها ولا صيام نهارها، هذا كله من البدع، لم يثبت فيه حديث صحيح. أو يلبسون طقوسا معينة أو ثيابا الجمال أو كذا، هذا كله من محدثات الصوفية الذين اخترقوا العالم الإسلامي شرقا وغربا. فلا تخص ليلة النصف من شعبان أو يوم النصف من شعبان بصيام، ولا ليلة النصف من شعبان بقيام، ولا مسامحة سامحوني أو كما ورد في القرآن كما رأيت في القربات، هذا من الجهل واتباع الصوفية والخرف. أو يزعمون أن الآجال تقضى أو الأعمار أو ترفع الصحف، هذا كله لا دليل على صحته. أو أن الله عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان فيغفر ويرحم إلا مشرك هذه كلها الحديث لا تصح، إما حديثها موضوعة وإما أن تكون ضعيفة لا تقوم بها حجة، والأحكام الشرعية لا تثبت بالأحاديث الضعيفة أبدا والموضوعة. وكذلك لا يقام ليلها ولا بدعاء معين ولا استغفار ولا ذكر، إنما من كان يذكر الله في كل هذا له في كل ليلة، ومن كان يصوم الأيام البيض 13 14 15 فله ذلك، ومن كان يصوم الاثنين والخميس ووافق يوم 15 من شعبان يوم الاثنين أو الخميس فلا بأس، هذه عادة. أما أن تخص يوم 15 بصيام فهذه بدعة، أو تخص ليلها بقيام فكذلك. وكانوا يسمون شهر شعبان شهر القراء لكثرة القراء الذين يراجعون حفظهم استعدادا لرمضان المبارك. ويسمونه شهر النفقة أو شهر الزكاة، يخرجون فيه زكاة أموالهم ليعطى الفقراء لأنهم بحاجة إلى مصروفات ونفقات في شهر رمضان، ولإعراضهم عن الذهاب والعمل غالبا يجلسون في المساجد، فلذلك كانوا يخرجون زكاتهم للفقراء في هذا الشهر الشهري أو في آخره، كما ورد عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى. والمؤمن يختار لزكاة ماله من هو أهل ومن هو أحق، إنما الصدقات الفقراء والمساكين كما في سورة التوبة إلى أن قال فريضة من الله، فرضها الله عز وجل. أهل الزكاة معروفون، وأهل الصدقة كذلك، ولا تحل الصدقة لمتكثر أو مستكثر يجمع بالمال ولقوي مكتسب، إنما تحل لثلاثة: إما من أصابته جائحة فخسر ماله أصبح فقيرا يعطى من الزكاة أو من الصدقة، وكذلك من أصابته حاجة وفاقة أو تحمل حمالة يصلح بين الناس فهو بحاجة إلى أن يعطى منها. في البخاري ومسلم يقول عليه الصلاة والسلام: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم. انظر إلى هذا المنظر المقزز، لأنه يسأل الناس لا من حاجة ولا من إنما يجمع، وهذا يرد على ظاهرة التسول والمتسولين الذين يعترضون الناس عند الإشارات، عند إشارات المرور أو في المحطات، بل وأصبح من ألاعيبهم يخترعون الحيل والمكر والخداع عياذا بالله، فيعطونك وصفة بأنه يحتاج دواء العلاج الفلاني باللغة الإنجليزية، صاحبنا لا يعرف حرفا من اللغة الإنجليزية، فهذا هو الدواء ونحن هنا بعلاج، أحتاج إلى علاج، فيعطيه المسكين، ومرة أخرى لشخص آخر، وهكذا. إن ظاهرة التسول والاستجداء هي الظواهر الخطيرة التي تلوث زينة وشيمة وقيم المجتمع الإسلامي المحافظ المتعفف، ويتسبب في هذا أمور أمنية، خلافات أمنية، وربما جرائم عليها، لأنه قد يجمع لجهات إرهابية مشبوهة، كما كان جماعة الإخوان قديما، وجماعة الإخوان صار يجمعون في كراتين تعلمون، وربع في جيوبهم، وثلاثة أرباع في جيوبهم، والربع الرابع هو الذي ربما وقد لا يذهب، فيعودون على بلاد الإسلام بالتفجيرات والعبوات الناسفة والخراب وخراب الديار وهلاك الحرث والنسل. وقد يتسبب التسول في البطالة وفي قلة العمل وفي الكسل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل، يقول عليه الصلاة والسلام: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، يعني قوي مكتسب يستطيع أن يتكسب وأن يعمل وأن يشتغل لا يسأل الناس، وإنما لها أهلها. ولهذا قال: يحسبه الجاهل أغنياء من التعفف، ففي البيوت من الفقراء والمحتاجين من لا يعترضون الناس ولا يسألونهم شيئا. فعلى المسلم أن يختار لزكاة ماله وصدقته من هو أهل لتقبل، ولا يتعجل ولا تأخذه البساطة والرحمة ومحبة الناس بالعموم على إعطاء من لا يستحق، فيكون قد أعطاها أو وضعها في غير مستحقيها. لم يترك الله عز وجل الزكاة هكذا هملا، بل بين أصنافها الثمانية، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت في السنة تفصيلات عدة، فانتبهوا أيها المسلمون، لا سيما في مواسم الخيرات يكثر الذين يسترجون الناس ويتسولون على أبواب المساجد أو في المساجد أو عند المحطات البنزين أو عند تجمعات الناس أو في الأماكن الترفيهية ونحو ذلك، كل تلك من المظاهر الغير الحضارية. رفعني الله وإياكم بهذه كتابه، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب توبوا إليه واستغفروا إنه تواب غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا ويوم الدين، أما بعد، فيا عباد الله، إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، اتقوا الله سرا وعلنا. عباد الله، على المسلم أن يختار لزكاة ماله من هو أهل كما أسلفت حتى يقبلها الله عز وجل. وقد نظمت الدولة وفقها الله منصة إحسان في داخل المملكة، منصة إحسان، عندك صدقات، عندك زكوات، زكاة لمالك، ادخل عبر المواقع وتجد وتؤتر عبر الحساب، ولا حساب معروف، وهي أضمن وآمن. عندهم كشوفات بالفقراء والمحتاجين والأرامل والمعوزين وأصحاب الحاجات وأصحاب الديات إلى غير ذلك، أدخل عبر هذه المنصة. أما أن تأخذك العاطفة أو محبة الدين أو الثواب أو الأجر أو كذا فتقع في محظور، فلا، المسلم كيس فطن. وفي الخارج مركز الملك سلمان للإغاثة، أردت التبرع في الخارج خارج المملكة فمركز الملك سلمان للإغاثة، والذي دخل 91 دولة حتى يعطي ويهب حتى لغير المسلمين، أفضله عمة الكرة الأرضية. إذن في الداخل منصة إحسان، وفي الخارج مركز الملك سلمان أضمن وأوثق لتؤدي زكاة مالك في المكان الذي هو أهل لتقبلها الله عز وجل. صلوا وسلموا على الهادي البشير والسراج المنير، وقد أمركم بذلك اللطيف الخبير حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء وعن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا ويوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحمي حوزة الدين، ألب بين قلوب المسلمين، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم أمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في عهد من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، اللهم وفق واحفظ ولي أمرنا وإمامنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وإخوانه وأعوانه. اللهم هب لنا من أمرنا رشدا وجنبنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، يا عزيز يا جبار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.